بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طلب الأخوة في نهاية الدرس الماضي أن نطبق النقطة الثالثة قبل الدخول في الإجابة عن الإشكال الذي ذكره الشيخ الآخون رحمة الله عليه. النقطة الثالثة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النقطة الثالثة أن التكليف بالضد الآخر في مثالنا وهو الأمر، عليكم السلام ورحمة الله، الأمر بإنقاذ الغريق، أما يكون مشروطا بدوره أيضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، يعني الأمر بأنقذ مشروط بعدم امتثال الأمر بالصلاة، هذا في حالة متساويين في الأهمية، وإما يكون مطلقا من هذه الناحية، اسم يكون الأمر بالإنقاذ يكون مطلقا، يعني امتثل للأمر بالإنقاذ سواء انشغلت بامتثال الأمر بالصلاة أو لم تنشغل مطلقا، هذا في حالة ما لو كان أحد الضدين أهم من الآخر، وأما أن يكون مطلقا من هذه الناحية، يا ناحية من ناحية التقييد بعدم الاشتغال بامتثال الأمر بالصلاة، ولا يكون مقيدا من نواحي أخرى، يعني لو كنت جازم أنك ستغرق لو حاولت إنقاذ الغريق أو يسقط الوجوب، المقيد على قيود أخرى، نتكلم أنه مطلق من هذه الناحية. فعلى الأول، عليكم السلام ورحمة الله، فعلى الأول، شنو على الأول؟ يعني فيما لو كان الضدان متساويين في الأهمية، يعني كان الأمر بأنقذ مشروطا أيضا بعدم الاشتغال بالصلاة، فعلى الأول يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط في مقام التحريك بنفس البيان السابق. شنو البيان السابق؟ في النقطة الثانية. شنو البيان السابق؟ يعني وجوب الصلاة وإن كان يدعو إلى التحرك على امتثاله، لكنه لا يدعو إلى عدم التحرك على امتثال الأمر بالإنقاذ. لماذا لا يدعو؟ لأن عدم امتثالي الأمر بالإنقاذ شرط وجوب لوجوب الصلاة، وبعد توفره صار الوجوب بعد، وإذا لم يتوفر لا يوجد وجوب حتى يدعو إلى تحقيق شرطه وموضوعه. وعلى الثاني، شنو الثاني؟ يعني لا كان وجوب الإنقاذ فيه الأمر بالإنقاذ إذا كان مطلقا اشتغلت بامتثال الأمر بالصلاة أو لم تشتغل، متى يكون مطلقا؟ في حالة ما لو كان أهم. وعلى الثاني يستحيل ذلك أيضا. ليش يستحيل؟ الأمر بالإنقاذ يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الأمر بالصلاة لأنه مطلق يدعو، لكنه لا يدعو بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر. كيف يدعو؟ كيف يكون؟ يعني عندما يتحقق الامتثال بالأمر بالإنقاذ حينئذ ينتفي قيد الوجوب بالنسبة لوجوب الصلاة، فيسقط الأمر بالصلاة عن فعليته، وليس أنه يسقط المحركية بعد ثبوت الفعلية لوجوب الصلاة. لم تثبت فعلية الصلاة حتى يقال أنه دعا إلى عدم التحرك نحو الامتثال، هو أسقط الفعلية بإسقاط شنو؟ موضوع الفعلية، يعني يكون الأمر من باب السالفة بانتفاء الموضوع طالب. وعلى الثاني يستحيل ذلك أيضا لأن التكليف بالضد الآخر، يا هو ضد الآخر الأمر بالإنقاذ، دائما نكتب هاي الأمثلة، مع فرض إطلاقه وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط. يبعد، كيف يبعد؟ لأنك حينما تمتثل للأمر بالإنقاذ صار واضح نفى فعلية وجوب الصلاة، وإن كان يبعد على امتثال الوجوب المشروط، ويصلح أن يستند إليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب. يا هو الواجب الصلاة، من هو الوجوب بذلك الوجوب المشروط؟ الأمر بالصلاة، ولكنه يا هو لكنه الأمر بالإنقاذ إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط الذي هو وجوب الصلاة بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه. يعني يقول امتثلني زين، وإذا امتثل المكلف للأمر بالإنقاذ ما الذي يحصل؟ يبنى شرط الوجوب لوجوب الصلاة، وإذا انتفى شرط الوجوب انتفت فعلية الصلاة. قال ولكنه إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه الذي يساوق. يا هو الذي يساوق امتثال، امتثال الأمر بالإنقاذ يساوق. وقلنا احنا بالسنة الماضية فرق بين اليساوي والوساوق، ومن اراد يراجع فليراجع شروح بداية الحكمة يجد هناك يفرقون بين المساوقة والمساواة، تكلمنا عنها بشكل مفصل في العام الماضي. قال ما لا مدخلية في شرح الموضوع حتى نجد مجرد عبارة، الذي يساوق افناء شرط الوجوب المشروط ونفي موضوعه. يا هو الوجوب المشروط وجوب الصلاة، شنو هو موضوع لا مو الفعلية، شنو موضوع الوجوب المشروط؟ عدم امتثال الامر بالانقاذ. وهذا يعني انه يعني الامر بالانقاذ يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط، لكن لا مباشرة بل بنفي اصل الوجوب المشروط واعدام شرطه، لا نفيه، نفي من؟ نفي امتثال الوجوب المشروط، ما حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطين. يعني مو تحقق الوجوب المشروط تحقق الشرط، فتحقق الوجوب المشروط والأمر بالإنقاذ يدعو إلى عدم امتثال وجوب الصلاة، لا، وإنما ينفي أصل الوجوب الفعلي. والوجوب المشروط إنما يأبى نفي امتثال نفسه ما حفظ ذاته وشرطه. شنو ما حفظ ذاته وشرطه؟ يعني بعد تحقق شرطه ومن ثم تحقق فعليته. نفس الشيء يبا عن نفي موجودة في بعض المصحف الأصل في المتن يبا عن كما ذكر جناب الشيخ، ولا يبا عن نفي ذلك بنفي ذاته وشرطه رأسا أي إسقاط الفعلية، إذ يستحيل أن يكون ما هو الذي يكون الأمر بالصلاة حافظا لشرطه ومقتضيا لوجوده. بمعنى أن امتثال الأمر بالإنقاذ ماذا يساوي؟ يساوي نفي موضوع الوجوب، وبالتالي نفي وجوب الصلاة. وما عدم الوجوب؟ عدم وجوب الصلاة يستحيل أن يكون مقتضيا لإيجاد شرطه الذي هو في مثالنا. يعني يستحيل أن يكون الأمر بالإنقاذ نافيا للتحرك نحو امتثال الأمر بالوجوب، لأن لا وجود للوجوب الفعلي حتى يدعو الأمر بالإنقاذ بعدم التحرك نحوه. واضح؟
النقطة الثانية مثلا
أنا وضحت في بداية كل في النقطة الأولى كان حاصلها أن التضاد في مقام الامتثال والتحرك. النقطة الثانية يريد أن يبين وعد ضدين، الضد المشروط دائما الذي هو شنو؟ إما مساوي في الأهمية أو أقل أهمية، هذا لا يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الضد الآخر الأهم أو الضد المساوي. واضح لكم الفكرة؟ هذا نتكلم من هاي الناحية، عندي حالة متساويين في الأهمية، صلي وأذن، وجوب الصلاة هل يدعو إلى عدم التحرك لامتثال وجوب الإزالة؟ لا يدعو. واضح الفكرة؟ لماذا لا يدعو هنا في حالة المتساوية؟ لأنه في الحقيقة أنك عندما تمتثل للصلاة أسقطت موضوع وجوب الإزالة، إذا لم تمتثل بعد لا يوجد وجوب حتى يدعو إلى عدم التحرك.
في مقام الإنقاذ في أي نقطة؟
ها؟
في أي نقطة يعني مرادي؟ في التنافس معه.
لا، بالنقطة الأولى يتكلم عن الضد من هذا الجانب الذي هو أقل أهمية أو مساوي. والنقطة الثالثة النقطة الثانية ينفي من جهة أحد الضدين الذي هو إما مساوي أو أقل أهمية. والنقطة الثالثة ينفي من جهة الضد الآخر الذي هو إما مساوي أو أكثر أهمية. واضح الفكرة؟ يعني من الجهتين، من الضدين، لا فرق بين النقطة الثانية والثالثة، سوى أن الشيخ المرزة يريد أن يثبت أن كل من الضدين لا يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الضد الآخر. هذا هو ما الفرق بين النقطتين الثانية والثالثة. النقطة الثانية مثل عنك النفس حتى في الواقع، عندي وجوب صلاة وعندي وجوب القاد. النقطة الثانية تفيد أن وجوب الصلاة لا يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الأمر بالإنقاذ. والنقطة الثالثة تفيد أن وجوب الأمر أن الأمر بالإنقاذ لا يدعو إلى عدم التحرك لامتثال وجوب الصلاة. هذا هو الفرق بين النقطتين، لا فرق بينهما. في كل من النقطتين يريد الميرز أن يبين أن كل من الضدين لا يدعو الى عدم التحرك لامتثال ضد الاخر. بينت
امس النقطه الثالثه لا ينفي مباشره، وانما شرح ينفي موضوع فعليته. اذا فعليته يعني راح ينفي الخطاب. اذا التنافس
شنو يعني الخطاب؟
الامر بالصلاه
لا ينفي بهاي، لازم ذلك انه عندما ينفي الفعليه
يعني ماكو امر بالصلاه. هي فرق مهم امر بالصلاه،
يعني امر بالصلاه فعلي.
ايه هو فعلي،
امر فعلي.
اذا نفى الفاعل قال، فبعد ما في فعلية
بأمر بالأمر
بالصلاة.
هذا
يعني
التنافي،
وين حتى
التنافي
في
مقام الخطاب؟ لا، هو ما مو ناظر لهذه الجهة. هذا صحيح لازم، لكن ما ناظر لهذه. كل ما هنالك شوي تقول، كل ما هنالك نحن نقول الذين يقولون بإمكان الترتب يقولون ما الإشكال في الترتب؟ لماذا هو غير ممكن؟ توجد نظرية تقول استحالت الأمر بالضدين ولو على نحو الترتب. نظرية أخرى تقول لا، إن الأمر بالضدين ممكن على نحو الترتب. والإشكال قال يوجد تضاد بين الضدين. جيد، أولا حققنا ما هو مركز التضاد، فثبت أن مركز التضاد هو في مقام الامتثال. جيد، هذا قبل الاشتراك بغض النظر عن الاشتراك. السؤال هو عندما نجعل هذا الاشتراط ما الذي يحصل؟ ينفي التضاد في حتى في مقام الامتثال. سؤال، ما هو التنافي في مقام الامتثال؟ ما هو التنافي حتى يتبين كيف ينفي الاشتراط هذا التنافي؟ التنافي في مقام الامتثال ان كل امر يقول امتثلني ولا تمتثل الاخر، فيوجد تنافي. والتكليف الاخر يقول امتثلني ولا تمتثل الاخر، يعني شنو؟ يعني كل تكليف يدعو الى التحرك لامتثال نفسه ويدعو الى عدم التحرك لامتثال الاخر، فيتبين ان يوجد تضاد في مقام الامتثال، لان كل تكليف يدعو الى امتثال نفسه ويدعو الى ترك امتثال الاخر، الى عدم التحرك لامتثال الاخر. ما الذي يريد ان يفعله الشيخ المرزة؟ يريد ان يقول اننا بجعل الشرط، هذا الشرط عدم امتثالي، عدم الانشغال بامتثال تكليف اخر لا يقل اهميه، ننفي التضاد في مقام الامتثال. كيف ننفي؟ يعني يثبت من خلال النقطتين ان وجوب الصلاه لا يدعو الى عدم التحرك لامتثال الامر بالانقاذ. لا يدعو، لماذا؟ لان وجوب الصلاه ما هو وجوب الصلاه مقيد، وجوب الصلاه مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الامر بالانقاذ. واضح الفكرة؟ فكيف يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الأمر بالإنقاذ؟ ذكرنا أمس، ماذا ذكرنا؟ ماذا قلنا؟
شرط وجوب، شرط وجوب،
قلنا أن عدم امتثال الأمر بالإنقاذ شرط وجوب لوجوب الصلاة. واضح الفكرة؟ جيد، فهل وجوب الصلاة يدعو لتحقيق شرطه؟ لا يدعو، كما أن وجوب الحج لا يدعو، لا هو غير ثابت قبل الاستطاعة. النقطة الثانية. الآن في النقطة الثالثة نريد أن نبين أن الأمر بالإنقاذ هل يدعو إلى عدم التحرك على امتثال وجوب الصلاة؟ إذا كان متساويين في الأهمية أيضا نفس الشيء. هل نقول أن الأمر بالإنقاذ مشروط بعدم امتثال الأمر بالصلاة، وحينئذ هو قبل الامتثال لا يوجد وجوب بالأمر قبله، عند امتثالي وجوب الصلاة
لا يوجد أمر بالإنقاذ
بعد امتثالي، من ناحية الإطلاق فهو لا يدعو إذا كان متساويا في الأهمية مع وجوب الصلاة بنفس البيان السابق، لأن عدم امتثال وجوب الصلاة شرط وجوبه، فكيف يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الأمر بالصلاة؟ وأما إذا كان أهم وجوب الإنقاذ كان مطلقا فهو وإن كان يبعد عن امتثال، يعني يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الأمر بالصلاة، لكنه لا بشكل مباشر وإنما بنفي فعلي، هذا هو ما ينظر إليه صاحب الاستدلال. واضح. قال وبهذا يتبرهن أن الأمرين بالضدين أو الأمر بالضدين، وقلنا الفرق بالعبارة وضحنا، مرة يأتي الأمر بالضدين في خطاب واحد، ومرة يأتي الأمر بالضدين في خطابين مستقلين. بخلي كمل العبارة حتى نصرف. إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر، هاي ليه متى أحدهما على الأقل مشروطا في حال، لا إذا كان أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال في حالة كون الآخر أهم. شنو عندكم بالعبارة؟ أحدهما على الأقل مشروطا بعدم امتثال الآخر. كفى ذلك في إمكاني ثبوتهما معا بدون تنافي بينهما. وإذا كان كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر، فأيضا لا يمكن أن يكون كل منهما يدعو إلى عدم التحرك لامتثال الضد الآخر. تفضل. شيخ الآخون قال في حالة عصيان، ما يتكلم شيخ الآخون في حالة امتثال الأمر بالإنقاذ، في حالة امتثال الأمر بالإنقاذ بلا إشكال عدم فعلية وجوب الصلاة، ما عنده مشكلة شيخ الآخون. يقول في حالة العصيان يصير كلا الأمرين فعليا بحق المكلف ويستحق عقوبته، طبعا إشكال ثاني استحقاق العقوبة. أعود إلى الإشكال الذي طرح في الدرس الماضي، وهو أنه توجد نظرية تقول أن الأمر بالضدين مستحيل ولو على نحو الترتب. النظرية الأخرى تقول بأن الأمر بالضدين ممكن على نحو الترتب، وأوضحنا معنى كل ذلك في الدروس الماضية. أشكل الشيخ الآخون إشكالا، قال القول بالترتب لا ينفي التضاد ولا ينفع في جعل الأمر بالضدين ممكنا، لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ لأنه في حالة عصيان المكلف لكلا التكليفين، فما الذي يحصل؟ كلا التكليفين يكون كلا التكليفين فعليا بحقه، وإذا كان كلا التكليفين فعليا بحقه فمرجع ذلك ما إلى ماذا؟ أنه مأمور بكلا التكليفين المتضادين، فهو إذن أمر بالضدين، فرجعنا إلى نفس المحذور الذي أردنا التخلص منه بواسطة الترتب. أنتم القائلون بالترتب، لماذا قلتم بهذا الاشتراط حتى تتخلصون من مسألة استحالة الأمر بالضدين؟ يوجد أمر بالضدين والمكلف غير قادر على امتثالهما معا، فأردتم التخلص من استحالة الأمر بالضدين، بمعنى ان المكلف غير قادر على امتثاله ما معا اردتم التخلص فقلتم بالترتب. القول بالترتب لا ينفع في المقام. لماذا؟ لانه في حالة العصيان سيكون المكلف مكلفا بكلا التكليفين فعليا، ومرجع ذلك انه مكلف ضم الدين وهو مستحيل. فعدتم الى ما فررتم منه. هذا اشكال الشيخ الاخوندي الاول. الاشكال الثاني، اشكال ثاني يترتب على ذلك اذا كان كلا التكليفين فعليا بحق المكلف، يترتب انه يستحق عقوبتين، وهذا ايضا مع انه غير قادر على الجمع بين الضدين، فكيف يستحق عقوبتين؟ هو متى يستحق عقوبتين؟ يستحق عقوبتين عندما يكون قادرا على الجمع بين الضدين، وهو غير قادر، فانتم تعاقبونه على شيء هو غير قادر على الاتيان به. لماذا تعاقبونه بعقوبتين؟ لماذا تتبنون انه يستحق ان يعاقب بعقوبتين؟ لسنا نحن الذين يعاقبه الله سبحانه وتعالى، فلماذا انتم تتبنون ذلك وتقولون يستحق عقوبتين مع انه استحقاق العقوبتين مبني على انه يجب ان يأتي بكلا الضدين وهو غير قادر على الجمع بين الضدين؟ واضح جيد. المرجع اجاب عن ذلك. طبعا نحن قلنا في البرهان انه كل تكليف لا يدعو الى عدم التحرك على امتثال ضد الاخر، هكذا قلنا. وفي الحقيقة لا يطلب من المكلف في حالة الضدين الا امتثال واحد، هكذا قلنا. والله ذلك الان المكلف مطلوب منه على القول بالترتب ان يأتي بالتكليفين، أم مطلوب منه أن يتحرك نحو أحد التكليفين؟ كيف؟ مطلوب منه في حالة التساوي أن يختار أحد التكليفين فيسقط التكليف الآخر عن التكليف. في مقام الامتثال مطلوب منه تحرك واحد وامتثال واحد، وهذا الامتثال لا يدعو إلى عدم التحرك على الطرف الآخر على ضد الآخر، ففي حالة التداوي تسقط فعلية التكليف الآخر. وفي حالة كون أحد التكليفين أهم، فهنا إذا امتثل المكلف للأهم سقط الوجوب الآخر، سقطت فعلية الوجوب الآخر، وإذا لم يمتثل يعد عاصيا لكنه بعدم امتثاله حقق قيد الوجوب الآخر، فيجب عليه امتثال الوجوب الآخر. وياي منتبهين؟ هو عصى فيستحق أن يعاقب، هو عاص عن امتثال الطرف الأهم، لكنه بعصيانه حقق فعلية الوجوب الآخر. ولذلك إذا عصى وأتى بالصلاة، عصى الأمر بالإنقاذ وأتى بالصلاة، يكون ممتثلا للأمر بالصلاة. لماذا؟ لأن الأمر بالإنقاذ لم ينفي أصل الأمر بالصلاة، إنما الأمر بالإنقاذ، الأمر بالإنقاذ عند امتثاله ينفي الأمر بالصلاة، وإذا لم يمتثل الأمر بالإنقاذ تكون الصلاة واجبة وجوبا فعليا. عندما يأتي بها يكون قد أتى بما هو مأمور به فتصح منه وإن كان عاصيا عن امتثال الأمر به. هذا قلناه سابقا، لكن حتى نجيب عن الإشكال هذا ذكر المرجع ذكر في أثناء شرحه أنه كل تكليف وإن كان يدعو إلى التحرك لامتثال نفسه لكنه لا يدعو في نفس الوقت الى عدم التحرك لامتثال الاخر في حالة التساوي او في حالة كون احد التكليفين. اما الجواب المرجع حاصل الجواب المرجع النائني يتفق مع الشيخ الآخون بأنه في حالة العصيان يكون كلا التكليفين فعليا بحقه، ويتفق مع الشيخ الآخون في أنه عند العصيان لكلا التكليفين يستحق عقوبته، لكنه يقول لا مشكلة في ذلك، ولا يعيدنا إلى أن يكون المكلف مأمورا بالضدين وهو مستحيل، لا يعيدنا إلى هناك، لا يرجعنا إلى ما فررنا منه. نكتة إشكال الشيخ الآخون أنكم عدتم إلى ما فررتم منه. الشيخ المرد يقول مع أني أتفق في حالة عصيان كلا التكليفين، أتفق مع الشيخ الآخون بأن كلا التكليفين يكون فعليا، وأتفق أن المكلف يستحق عقوبتين، لكن ليس في ذلك اجتماع للضدين وأمر بالضدين، ليس في ذلك، لا يوجد أمر بالضدين وليس ذلك من الأمر بالضدين. ثم ذلك يقول في حالة عدم امتثال المكلف لكلا الأمرين الأهم والمهم، فإن كلا منهما سيكون فعليا بحقه، أما الأهم فلأنه ليس مشروطا بشيء، مشروط ليس مشروط، وأما المهم فلتحقق شرطه عند امتثال، هذا الذي بينه الشيخ الأخون، عند امتثال الأمر بالأهم، ويترتب على ذلك استحقاق المكلف لعقوبتين. الشيخ السيد الصدر لم يذكر هذا الإشكال الثاني، السيد الصدر لم يذكر إشكال الشيخ الآخون بأن العاصي لكلا التكليفين يستحق عقوبتين، ذكر الإشكال الأول وهما الثاني مترتب على الأول، انتبهين؟ لكن إذا قلنا شوي عند الشيخ المرزة مترتب، لكن في البحث الخارج السيد الصدر يفرق يقول من الممكن أن نقول إن كلا التكليفين فعلي بحق المكلف، لكن مع ذلك هو لا يستحق عقوبته، سأبين في نهاية المطاف جواب المرزة، وسأحيلكم إلى جواب السيد الصدر، إلى مصدر جواب السيد الصدر. حينئذ المرزة يقول، المرزة الشيخ الأخون أشكل بإشكالين، المرزة يجيب عن الإشكال الأول بأني أسلم بأن المكلف لو ترك كلا التكليفين الأهم والمهم فيكون كل من التكليفين فعليا بحقه، أما الأهم فلأنه مطلق، وأما المهم فلأنه مشروط بعدم امتثال الأهم، وهو لم يمتثل فتحقق شرط المهم فيكون كلا التكليفين فعليا بحقه. إذن كيف يجاب هذا الإشكال؟ يقول نحن نتفق مع الشيخ الآخون في تحقق الفعلية لكلا الأمرين في حالة عصيانهما معا، في حالة امتثال المكلف لواحد من التكليفين لا مشكلة، انتبهين؟ يعني شنو؟ إذا امتثل الأهم سقط وجوب المهم، إذا عصى الأهم فيكون عاصيا للأهم ويجب عليه أن يمتثل للمهم، يستحق عقوبة لأنه ترك الأهم. نعم، هذا لا كلام فيه، وإنما كلامنا في حالة عصيان المكلف لكلا التكليفين. يقول الشيخ المارد أنا أتفق مع الشيخ الآخون في أنه في حالة العصيان لكلا التكليفين يكون كل من التكليفين فعليا بحق المكلف، إلا أنه لا يلزم من ذلك أن يكون المكلف مأمورا بالجمع بين الضدين الذي قلنا أنه مستحيل، لا يلزم. مولا ليش؟ ليش ما يلزم؟ يقول لأن المكلف في مقام الامتثال، شو المطلب ده؟ لا يطالب بأكثر من فعل أحدهما فقط، لأنه لا توجد محركيتان في آن واحد، والموجود محركية واحدة، واضح؟ من تبين؟ ليش؟ لأنه إذا جاء بالأهم سقط أصل وجوب المهم، وإذا جاء بالمهم فلا توجد محركية للأهم، لأن المفروض أنه عصاه، وبالعصيان تسقط محركية الأهم. تذكرون تكلمنا عن هذا وواضعتكم. لكن في حالة عصياني كلا التكليفين يقول مع ذلك الشيخ المازة لا يكون ذلك بمعنى أن المطلوب من المكلف أن يجمع بين الضدين. لماذا؟ لأنه في مقام الامتثال ليس مطالبا إلا بفعل واحد وبامتثال واحد، وليس مطالبا بامتثالين لأنه لا توجد سوى محركية واحدة. ولذلك لو فرض وقوع المحال في الخارج وأتى بكلا التكليفين لا يعد ممتللا إلا لأحدهما. واضح اسم الفكرة؟ لو فرض. ليش؟ لأنه
يعني
إذا لا يكون ممتللا إلا للأهم. لو فرض جاء إلا للأهم. لماذا؟ لأنه حينما أتى بالأهم سقطت فعلية وجوب المهم، وإذا أتى بالمهم يكون مأمورا به، يكون ممتللا لا يكون ممتللا ليس بمأمور، سقطت الفعلية. وياي الجملة واضح. وإذا كان متساويين ليس هناك أهم، فحينئذ عندما اختار أحد المتساويين سقطت فعلية الوجوب الآخر. حينئذ يقول الشيخ الملك مجرد الفعلية للتكليفين المتضادين لا مانع منه عقلا، لأنها فعلية مشروطة في مقام الامتثال. كلا التكليفين فعلي بحق المكلف، ولا يكون ذلك رجوعا إلى الأمر بالضدين. لماذا؟ لأنه في مقام الامتثال ليس مطلوب منه إلا امتثال واحد، فليكن كلا التكليفين في حالة العصيان فعليا بحقه. شنو المشكلة بهذا؟ ما دام في مقام الامتثال ليس مطلوبا منه إلا فعل واحد وإلا امتثال واحد، ولا توجد سوى محركية واحدة، فلا يكون الأمر من الجمع بين من الأمر بالضدين. متى يكون الأمر من مصادق الأمر بالضدين؟ متى يكون؟ حينما يطلب منه امتثال كلا الضدين. هو هذا ليس مطلوبا منه امتثال كلا الضدين، مطلوب منه امتثال فعل واحد، فإذا جاء بالأهم سقط وجوب المهم. وفي حالة المتساويين إذا جاء بأي من التكليفين سقط وجوب الأمر. في حالة العصيان تكون فعليتان. ما المشكلة في ذلك؟ لماذا توجد مشكلة؟ لا يرجعنا إلى الأمر بالضدين. متى نكون مأمورين بالضدين؟ حينما يطلب منا في مقام الامتثال أن نجمع بين الضدين. ونحن هنا لم يطلب منا في مقام الامتثال الجمع بالضدين بين الضدين. لا، لم يطلب منا ذلك. غاية ما طلب منا امتثال واحد وفعل واحد وتكليف واحد في مقام الامتثال. فليكن عند عصيانهما معا فعليين بحقه معا.
العصيان
يسقط الفعلية.
العصيان يسقط الفعلية. يقول إذا عفا لن يمتثل الأهم، حصلت عقاب وراح تبقى وجوب المهم بناء على عصان، يبقى يقول فعليته العصيان ما يسقط فعلية الثابة. متى تسقط فعلية
والمرضى شبه المرضى شبه في حالة عصيانهما معا؟
لا فالأهم لا عصان تجيب مطلقا أمراني.
هو في حالة عصيانهما معا تكلم. احنا وين نتكلم؟ وين قال الشيخ الاخوند؟ ما عندنا خلاف بين الشيخ الاخوند والمرزة في مسألة ما لو امتثل لحال التكليف، ما عندنا مشكلة. في حالة العصيان كلا التكليفين، شنو اشكالة مولاي؟ قلت في حالة العصيان يكون كل من التكليفين فعليا. صحيح. شنو المشكلة؟ قلت انت. قلت المشكلة انه راح يرجعنا الى الجمع بين الضدين. وين ارجعنا
الى الجمع؟ الاهم والمهم.
حتى في حاله الاهم والمهم رجعنا للجمع بين الضدين.
اذا عفا المهم.
اي في.
فعليه المهم الاهم عنا اذا عفا التكليف بالاهم.
اي.
بالانقاذ.
أي.
وذهب للصلاه.
اي.
يسقط عنا العصيان التكليف بالاهم؟
لا ما يسقط.
اذا الاهم يجي
شنو الاشكال؟ مو هذا اشكال الشيخ الاخر. شيخ العقول يقول شو المشكلة؟ شيخ العقول مو يقول إذا لم تبتدل الأهم، إذا لم تبتدل الأهم وابتدلت لوجوب الصلاة فلا يسقط عنك، مو هذا الشكل. إشكال الشيخ الأخون أرجو أن تتفهموا يعني. إشكال الشيخ الأخون عند عصياني كلا التكليفين يكون التكليفان فعليين بحق المكلف. خب شنو المشكلة مولاي؟ قال المشكلة هذا رجوعا إلى الجمع بين الضدين. المرد النائمي ببساطة يقول الجمع بين الضدين المستحيل فيما لو كان مطلوب الجمع بين الضدين في مقام الامتثال، وهو في مقام الامتثال ليس مطلوبا منه الجمع بين الضدين. واضح الفكرة؟ في مقام الامتثال ليس مطلوبا منه الجمع بين الضدين. لماذا؟ لأنه إن أتى بالأهم سقط وجوب المهم في حال الوجود أهم ومهم، وفي حالة التساوي عندما يختار أحد التكليفين يسقط، تسقط عنه فعلية التكليفات. فما المشكلة في أن يكون في حالة العصيان لكلا التكليفين؟ ما المشكلة أن يكون في حالة العصيان لكلا التكليفين أن يكون كلا التكليفين فعليا بحقه؟ شنو المشكلة؟ لا يرجعنا إلى الجمع بين الضدين. واضح؟ هذا جواب الإشكال الأول. أما جواب الإشكال الثاني وهو أن المكلف يستحق عقوبتين، فيقول الشيخ المهدي يقول إن العقاب يدور مدار ترك المكلف للفعل الواجب المأمور به مع قدرته عليه. شنو هو؟ شنو ميزان العقوبة؟ ميزان العقوبة إذا كان المكلف قادرا على فعل شيء وتركه فهو يستحق العقوبة. هذا هو ميزان العقوبة. ليس بصحيح، سنأتي لا يقبل سير الصدر إن شاء الله بعد كده نوضحها بعدين نجي بس حيث من المنطقة. هذا اليوم للنبتة اللطيفة حتى ما نفصل عليك بالسيارة. أنا صاحب واحد شايف يتكلم مع شايف ثاني يقول له إيش رأي السيد الخوي رحمة الله عليه، والثاني يقول له هو هذا الصحيح. قلت ليش ما أدري هو هذا الصحيح؟ أكو فقهاء آخرين يقول له ليش يعني ليش ما أدري كتاب؟ وهي حاطين أنفسنا مثلا السيد السنة الله يحفظه يقول شيء، السيد الخوي يقول شيء، أنا إذا أخذت السيد الثاني يقول هو هذا الصحيح، شو ما أدري كتاب هذا الصحيح؟ الصحيح عند رب العالمين أنا عليه بريء ذمة.
بس الإدانة هو هذا الإنسان عن
التكليف. نعم هذا هو المشهور، لانه احنا في غالب مطالبنا نتكلم على ضوء راي الميرزا النائي. كلامك سليم للنفس. في مقامنا يقول الشيخ الميرزا كل من الضدين في نفسه يمكن للمكلف ان يوجده في الخارج، ولكنه تركه مع قدرته فيستحق العقاب. شو يقول تعدد العقاب عند الشيخ الميرزا؟ يقول العقاب متعدد هنا لتعدد موضوعه في الخارج، لا من جهة ان المكلف مأمور بالضدين معا وكونهما فعليين عليه معا، بل المطلوب منه فعل واحد في مقام الامتثال وامتثال واحد، لكنه يعاقب بعقابين لو تركهما وينظر لذلك كما في حالة الوجوب الكفائي. يقول متعلقه فعل واحد وامتثاله امتثال واحد. واضح الفكرة؟ ومع ذلك لو ترك لكان جميع المكلفين مستحقين للعقاب، مع أنه في مقام الامتثال في مقام الأمر هو مطلوب منه فعل واحد وله امتثال واحد فيستحق العقاب. وبعبارة أخرى شو نقول؟ إن المكلف وإن كان عاجزا على الجمع بين الضدين لكن لا مانع عقلا أن يكون فعليين بحقه في حالة العصيان، فعليين ويستحق عقوبتين عليهما في حالة العصيان. وياي لماذا؟ لأن الإشكال كما يقول الشيخ الملك في تعدد العقاب فيما لو ترك الأهم والمهم مبني على توهم أن تعدد العقاب جاء على عدم الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين مستحيل، فكيف يتعدد العقاب على عدم الجمع بين الضدين؟ المرزا يقول أيها الشيخ الآخون أنت توهمت أن هذا يستحق عقوبتين لأنه لم يجمع بين الضدين، وهذا دواهم. الجمع بين الضدين مستحيل ونحن نتفق الجمع بين الضدين غير مقدور. لكن الميرد يقول تعدد العقاب ليس هو لعدم الجمع بين الضدين، وإنما هو للجمع بين المعصيتين، والجمع بين المعصيتين مقدور للمكلف. الجمع بين المعصيتين لأنه قادر على أن لا يجمع بينهما. المكلف قادر على أن لا يجمع بين المعصيتين أم غير قادر؟ أريدكم تجاوبوني أنتم. قادر على أن لا يجمع بين المعصيتين أو غير قادر؟ كيف قادر؟ يأتي بالأهل واضح في حال، أو يأتي بالمساوي في حال وجود تساوي بين التكليفين من تبعين، فهو إذا قادر على أن لا يجمع بين المعصيتين ومع ذلك لم يفعل، فهو معاقب على الجمع بين المعصيتين لا على ترك الجمع بين الضدين. ما هو مستحيل أن يعاقب، لماذا لم تجمع بين الضدين؟ يقول لا أستطيع الجمع بين الضدين، من تبعين وياك؟ هذا مستحيل. بينما العقوبة ليس بسبب عدم جمعه بين الضدين حتى يقال ان الجمع بين الضدين غير مقدور، انما العقوبة بسبب شنو؟ انه جمع بين المعصيتين. سؤال، هل الجمع بين المعصيتين مقدور للمكلف او غير مقدور؟ فبما انه مقدور اذا يعاقب عليه، فالجمع بين المعصيتين يستحق عقوبتين فيعاقب عليه بعقوبتين. هذا جواب السيد الصدر لم يناقش في الإجابة الأولى في أنه لا مشكلة في أن يكون كلا التكليفين فعليا بحق ما دام في مقام الامتثال شنو لا يطلب منه إلا فعل واحد، لم يناقش فيه، وإنما ناقش في ميزان استحقاق العقوبة. فقال السيد الصدر، فقال ميزان العقوبة عندي مختلف عن ميزان العقوبة عند المعدن. شنو ميزان العقوبة عند المعدن النائم؟ ترك المكلف لفعل مقدور عليه. واضح الفكرة؟ ميزان العقوبة عند السيد الصدر ميزان آخر، ويرتب عليه أنه لا يستحق إلا عقوبة واحدة. يتفق مع المعدن في أصل المطلب، ويتفق أن لا يتأتى إشكال الشيخ الآخون، لكن المرجع اعترف باستحقاق العقوبتين وبين أنهما ليس على الجمع بين الضدين. واضح؟ السيد الصدر يقول لا توجد عقوبتان، فلا يتأتى أصل إشكال الشيخ الآخون. لا، ميزان العقوبة بالميزان ما لا داعي لذكره، موجود في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر المجلد الثالث الجزء الخامس، المجلد الثالث هو نفسه الجزء الخامس صفحة 503 لمن أراد أن يراجع. واضح؟ تضح؟ المهم عندي جواب المعدة الآن، يعني المهم عندي، لأن جواب السيد الصدر ليس نفوصا عن رأي الترتب ولذلك لم يأتي به، وإنما هو اتفاق مع المعدة في المبدأ واتفاق معه في جوابه الأول وتعديل لجوابه الثاني. واضح؟ إذن واضح هذا الجواب. أنا ما أدري ليش السيد الصدر، ما أدري، مع أنه جاء بنظرية المرد الشيخ الأخون عفوا، ثم جاء بنظرية المرد وقال وهو الصحيح، فكان المفروض أن يفرض شيئا بسيطا للرد المباشر على إشكال الشيخ الأخون، ولعله بسبب هذا بعض الشراح والمعلقين قال في الحقيقة إشكال الشيخ الآخون باغ ولم يجب عنه في البرهان، وكان يفترض من السيد أن يشير بالمعة بسيطة أن إشكال الشيخ الآخون غير وارد لهذا السبب، لكن ربما هو تركه لبحث أعلى. صلوا على محمد وآل محمد.